لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات العقيدة في هذه الدورة المباركة، وقد وقفنا عند قول المؤلف يرحمه الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: ولا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا وهاتان يعني الفقرتان جزء من آية الكرسي. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي خفيف النوم، النوم الخفيف، الإغفاء اليسيرة، والنوم هو الاستغراق. فالله عز وجل لكمال حياته وقيوميته فإنه لا يعتريه جل جلاله ما يعتري البشر من صفات النقص، فإن الحاجة إلى النوم دليل ضعف ودليل نقص، والله عز وجل منزه عن كل ذلك، منزه عن صفات البشر. كل كمال ثبت للمخلوق فالله الخالق جل جلاله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله جل جلاله أولى بالتنزه عنه. والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. لا إله غيره ولا رب سواه. فإذا لا تأخذه سنة ولا نوم. الإنسان يعمل فيتعب، يحتاج إلى النوم. كل ما خلق الله تحتاج إلى النوم والراحة، والله جل جلاله ليس بحاجة إلى شيء من ذلك، والله عز وجل لا يعتريه شيء من ذلك. يطعم ولا يطعم، الله عز وجل هو المطعم، هو المعطي، هو الرزاق. فالله عز وجل لكمال غناه عن خلقه، وقد تكلمنا فيما سبق عن صفة الغني، عن صفة الغني، فالله عز وجل لغناه عن خلقه يطعمهم ولا يحتاج إلى طعام، لأن الله عز وجل أولا غني عن العالمين، الخلق كلهم فقراء إليه وهو غني عن العالمين. والأمر الثاني أن الله منزه عن الطعام والشراب، شأن المخلوقين، فالله عز وجل هو المطعم. فلهذا أمرنا الله عز وجل أن نطعم المحتاجين وأن نطعم الفقراء والمساكين، ومدح المؤمنين الذين يطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والشاهد إطعام الطعام. إطعام الطعام من أفضل أعمال البر، والله عز وجل قد أمر به. ولهذا وهذا يستوجب علينا شكر نعم الله. إذا كان من دعاك إلى وليمة أو إلى طعام أطعمك من جوع وجب عليك أن تشكر له، فكيف الذي غذاك بالنعم أطعمك وأنت جنين في بطن أمك، ولما خرجت غذاك فجر لك نهرين من اللبن عن اليمين وعن الشمال، ولما كبرت رزقك وأطعمك إلى أن توارى في التراب ورزقك يجري. ولهذا مسألة إطعام الطعام يعني قضية يمتن الله عز وجل بها على عباده: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربنا عز وجل هو المطعم، يطعم الخلق جميعا إنسا وجنا وحيوانات ونباتات، يطعمها جميعا ويرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولهذا خزائن الله ملأى لا تنفد، مهما أنزل لخلقه من طعام ورزق فخزائنه لا تنفد، ورزق الله بيده لا بيد أحد من الخلق. لو كانت الأرزاق والأطعمة بيد الناس لحبسوها عن أكثر الناس إلا عمن أحبوا وأرادوا. ولهذا ربنا عز وجل قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا يستوحش من وحدة ولا يأنس بشيء. الله عز وجل كان قبل أن يخلق الخلق، فحاشا لله أن يستوحش لما كان جل جلاله لم يخلق شيئا ولم يخلق أحدا من الخلق. فالله عز وجل لكمال غناه وقيوميته، فهو جل جلاله كثرة الناس كثرة الخلق لا تؤنسه، كما أن ذهاب الخلق لا يوحشه. نحن إذا كان أحدنا في مكان خال من الناس يشعر بالوحدة ويستأنس بوجود الناس، لكن الله عز وجل كما أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله ليس محتاج لأحد من الخلق، وليس محتاج إلى أحد من عباده، الخلق كلهم محتاجون إليه من كل الوجوه، والله مستغن عن خلقه من كل الوجوه. الإنسان يستوحش لقلة الأعوان، لقلة الأصحاب، لقلة المؤنسين، حتى مهما كان الإنسان قويا ولو كان يعني أعتى ملوك زمانه لا يستغني عن البطانة، ولا يستغني عن الحاشية، ولا يستغني عن الجلساء، لكن الله عز وجل غني عن العالمين، مستغن عن الملائكة وعن الناس وعن، كما قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الأثر عن الفضيل بن عياض يقول: أسلك سبيل الهدى، أسلك سبيل الهدى ولا تغتر، أسلك سبيل الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين. إذا الإنسان يستوحش، إذا لم يرى له أعوانا على الحق يستوحش. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليلون في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطعم. الشاهد أن الإنسان يستوحش لأنه ضعيف من قلة الأعوان، الأنصار، الأحباب، لكن الله عز وجل لو أنه قضى على الخلق جميعا بالفناء ما ضره ذلك شيئا ولا استوحش. فوجود الخلق وعدمهم عنده جل جلاله سواء، وهو الغني عن كل شيء، غني عن كل شيء، غني عن كل ما سواه جل جلاله، جل جلاله. وحينما نقول غني عن كل شيء فيدخل في هذا العموم، يدخل في هذا العموم كل ما خلق الله، كل مخلوقات الله من ملائكة، من إنس، من جن، من سماوات، من عرش، كل ما خلق الله فهو جل جلاله غني عنه من كل الوجوه. كل ما خلق الله محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله في إيجاده وفي حفظه ورعايته، ولكن الله عز وجل غني عن العالمين. لا تخلفه الدهور والأزمان، تخلفه هنا بمعنى تغيره وتلحق به التغيير، والمقصود به التبديل. تخلفه بمعنى أو يعني تخلقه، والمقصود أن الدهور ومرور الدهور والأيام والليالي لا تؤثر في الله تعالى، هذا لأن الله عز وجل صمد قيوم حي حياة أبدية كاملة. هل تخلفنا الدهور؟ الجواب نعم، أكون صغارا ثم شبابا ثم كهولا ثم شيوخا، ثم لما يتقدم فينا السن تظهر علينا، يظهر علينا أثر الدهر فينا، تحدو تحت يعني ظهورنا تتقوس، أرجلنا ترتعش، أيدينا، وجوهنا تتجعد، نصبح ضعفاء، نحتاج إلى الآخرين. إذن الدهر يؤثر فينا، ولهذا أمرنا أن نستغل أيام شبابنا بالعمل الصالح، واستثمار فترة الشباب وفترة الصحة قبل المرض، فترة الشباب قبل الهرم، وقبل أن نصبح شيوخا مفندين، يعني شيخ هرم يهذي في كلامه، لا يركز ويرد عليه كلامه. ربنا عز وجل لعظمته ولكماله لا تؤثر عليه الدهور. كيف تؤثر؟ يقول الشيخ: وكيف تغيره الدهور والأزمان وهو خالق الدهور والأزمان. إنها مخلوقة فهي محتاجة إلى الله، الله يغيرها ويقلبها ويصرفها. ولهذا نهينا عن سب الدهر، ليس لأنه اسم من أسماء الله الحسنى، ولكن لأن الله يقلب الدهر. فإذا شتمنا الدهر فإن هذه الشتيمة يعني فيها إساءة إلى الله عز وجل. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، إن الله يقلب الدهر. فلهذا سبك للدهر سب لله بطريق غير مباشر وانتقاص لله. وهذا نسمعه من الناس كثيرا، يلعنون الزمن ويلعنون الساعة ويلعنون الوقت ويلعنون الدهر، وهذا مخالف لعقيدة الإسلام ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. الله عز وجل يغير ولا يتغير. الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار. وكيف تغيره الدهور والأزمان وهو خالق الدهور والأزمان، فهو مغيرها وهو مصرفها وهو مقلبها، يفعل فيها ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. والليل والنهار، إنه خالق الدهور والأزمان، والليل والنهار وهما آيتان عظيمتان تدلان على عظمة الله وعلى قدرته وعلى عظمته. والضوء والظلمة، ذكر الليل والنهار وذكر الضوء والظلمة للرد على من؟ للرد على المجوس، والمقصود بهم للرد على العبيديين اللي نسبوا أنفسهم ظلما وزورا إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسموا بالفاطميين. وفاطمة رضي الله عنها وأبوها وزوجها علي بن أبي طالب وكل آل البيت براء من هؤلاء الأدعياء، فهم كانوا يدينون في الباطن بدين المنوية المجوس الذين يؤمنون بخالقين في الكون، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهي الظلمة. ولهذا هنا يرد عليهم المؤلف رحمه الله، يقول لهم كيف، كأنه يقول كيف تزعمون أن النور يخلق وأن الظلمة تخلق، كيف تزعمون أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر وهما مخلوقان لله وهما من خلق الله تعالى، كيف تزعمون ذلك وهما أي الليل أي الضوء والظلمة النور والظلام من جملة خلق الله، كما أن الدهر والزمن والليل والنهار والسماوات والأرض وكل شيء هو من خلق الله. ولهذا قال: والضوء والظلمة أي من خلق الله، فلا يجوز المخلوق أن ينزل منزلة الرب ومنزلة الخالق. ولهذا المجوس المانوية الذين أثبتوا خالقين في الكون، خالق للخير وخالق للشر، ممن خالفوا في توحيد الربوبية، لأن الذين خالفوا في توحيد الربوبية في الكون قلة. المجوس الذين أثبتوا خالقين ونسبوا خلق الخير للنور وخلق الشر للظلام، والملاحدة الدهريون الذين قالوا ما نعبد، الذين قالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وإخوانهم الآن الملاحدة الشيوعيون أتباع ماركس ولينين الذين غالبية أهل الصين يعتقدون بهذه العقيدة الفاسدة، ينكرون الصانع، ينكرون الخالق جل جلاله. وقال رحمه الله: وكيف تغيره الدهور والأزمان وهو خالق الدهور والأزمان والليل والنهار والضوء والظلمة والسماوات والأرض. إن قول خالق كل شيء يكفي، ولكن هذا التفصيل وهذا البيان من أجل الرد على أولئك الملاحدة الذين أنكروا توحيد الربوبية، وعلى أولئك الباطنيين الذين أبطنوا الكفر المحض. وما فيها من أنواع الخلق، بعد أن ذكر الأزمان والليل والنهار والسماوات والأرض، العطف يعود على السماوات والأرض. وما فيها من أنواع الخلق ويخلق ما لا تعلمون، لأنه هناك مخلوقات ما رأيناها ولا رآها أسلافنا. هل رأى أسلافنا الفيروسات والميكروبات؟ أسلافنا كانوا يعتقدون ويخلق ما لا تعلمون أن يوجد خلائق هم لا يعلمونها، لكننا نحن وقفنا على يعني جزء من هؤلاء الخلائق وتلك الخلائق، حينما يعني نظرنا في المجاهر والميكروسكوبات ووجدنا أن هناك مخلوقات لا ترى بالعين إلا بعد أن تكبر آلاف المرات، تفتك بالإنسان فتكا ذريعا. هذه البعوضة الصغيرة التي ذكرها الله في كتابه، إنها يضرب بها المثل في الصغر والحقارة، هي في الحقيقة يشبهها الفيل، لها خرطوم كخرطوم الفيل، فالبعوضة نموذج مصغر من الفيل. انظروا إلى عظمة الله، كيف خلق هذا الفيل العظيم وخلق على نحوه وعلى مثاله البعوضة الصغيرة التي قد يعني تفتك بالإنسان، وإذا دخلت إلى دماغه ممكن تسبب له الجنون وتسبب له الارتعاش وتسبب له يعني البلاء العظيم. والله عز وجل بث وما بث فيهما من دابة، بس مخلوقات في الكون لا نعلمها وقد لا نراها، ولا يبعد أن يكون هناك مخلوقات ما سمعنا بها ولا رأيناها في الأرض وفي المجرات. فإن العلماء يقولون لا يبعد أن يكون هناك حياة على كوكب المريخ، لأنهم وجدوا أن يوجد ماء، وجدوا أن هناك ماء. فالشاهد أن الله عز وجل خلق، نحن نعلم أن هناك يعني عالم الملائكة وعالم الجن والشياطين وعالم الإنس، ولا يبعد أن يكون هناك عوالم نحن لا نعلمها. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في 400 أمة في البر و600 أمة في البحر، و600 أمة في البحر. ربنا عز وجل يخلق ما لا تعلمون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه الآيات، آيات الكون وآيات الآفاق، وعدنا الله عز وجل أنه سيكشفها لنا بين يدي الساعة. قال الله تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال الله تعالى طيب آيات الأرض رأيناها نمر عليها بأرجلنا وبالمراكب وبالسفن، طب آيات السماء كيف نراها؟ نمر عليها بالطائرات وبالمراكب الفضائية. وهذه الآية علم من أعلام النبوة، لأنه لم يكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم أحد قد صعد إلى السماء أو ركب الهواء والفضاء. وقال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهذا حق آت لا محالة. قال وما فيها من أنواع الخلق والبر والبحر وما فيهما، وذكرنا إنه في 1000 أمة 600 أمة في البحر و400 أمة في البر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مدبر غيره، لا مدبر لهذا الكون ولا مدبر لما يجري من أحداث منذ خلق الله الخليقة وإلى أن تقوم الساعة وما بعد ذلك، ما بعد قيام الساعة كل بتدبير الله وتقديره، لا يقع شيء إلا بتدبيره وبحكمته، ولا يكون إلا ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد. لو أراد الخلق كلهم تسكين متحرك أو تحريك ساكن ما استطاعوا إلا بأمر الله وبإرادة الله وبمشيئة الله. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا وما فيه وكل شيء، وكل شيء حي أو موات أو جماد، يعني لا شيء يتحرك ولا شيء يسكن ولا شيء في هذا الكون له إرادة دون إرادة الله، كل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى. كان ربنا واحد، يقول الشيخ رحمه الله كان ربنا واحد لا شيء معه. كان ربنا واحد لأنه الأول، لأنه الأول الذي ليس لأوليته ابتداء وليس لآخرته انتهاء، ولم يسبق بالعدم شأن المخلوقين، يسبقهم العدم ويلحقهم العدم، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك، فهو كان قبل الزمان والمكان لا بداية لوجوده جل جلاله، وكان واحدا لا شريك له. وحينما يقضي على الخلق بالفناء لا يبقى أحد، فيعود كما كان جل جلاله، كما كان في البداية. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، ولو كان مع الله من كان فلا يستحق أن يكون إلها معبودا، فكل الآلهة التي تعبد مع الله آلهة باطلة، آلهة باطلة، لأن الله جل جلاله هو الإله الحق والخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر والفعال لما يريد. كان ربنا واحد لا شيء معه ولا مكان يحويه. حقيقة هذه العبارة لم يستخدمها السلف مسألة المكان، لأن المكان مخلوق، ولكن يمكن استخدمها المؤلف واستخدمها المتأخرون للحاجة، للرد على من؟ للرد على الحلولية والاتحادية الذين يزعمون أن الله يحل في كل مكان، وأن الله يتحد بالآخرين، يتحد بخلقه. وهذه عقيدة وفلسفة دخيلة على الإسلام، فيها الكفر البواح. ولهذا مروج هذه العقيدة ابن عربي وأمثاله ذكر علماؤنا أنهم أكفر من فرعون، أكفر من فرعون. وهذه العقيدة عقيدة الحلول والاتحاد، أصحابه يعتقدون أن الله يحل في كل شيء، وأن الله يحل في الأمكنة، تعالى الله عن ذلك، وأن الأمكنة تحيط به. إذا كان الله عز وجل كان ولا مكان ثم خلق المكان، فهل يحتاج إلى المكان؟ حاشا لله. ولهذا الله عز وجل من صفات ذاته صفة العلو، صفة العلو من صفات ذاته، قبل أن يخلق العرش فيعلو عليه علوا خاصا وهو الاستواء. فقبل أن يخلق العرش، والله وسيأتي معنا الحديث عن العرش وعلو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. فالله عز وجل، فهذه العبارة يعني كرهها بعض العلماء أن تستعمل، لأن الله عز وجل لا يحوي مكان، لا تحويه الجهات المعروفة المحسوسة. الله عز وجل له صفة العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدرة والمنزلة. نعم. فإذا الأولى الاستغناء عن عبارة ولا مكان يحوي، إنما أراد المؤلف الرد على فرقة الحلولية والاتحادية الذين يزعمون أن الله عز وجل يحل في الأمكنة، تعالى الله عن ذلك. وهم يستدلون بآيات لا تسعفهم، منها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وينسون السباق والسياق، ينسون أن الآية أن هذه المعية معية علم وسمع وبصر وليست معية ذات. فحاش لله أن يحل في الأمكنة الطاهرة فضلا عن الأمكنة غير الطاهرة. أما قول الصوفي الحلولي ما في هذه الجبة إلا الله، ولما سمع صوت الماعز قال لبيك سيدي، ولما ناداه رجل قال فلان في البيت، قال ما في البيت إلا الله. فكل هذه فلسفات كفرية دخيلة على الإسلام، تتنافى مع عقيدة التوحيد، وتتنافى مع علو الله على خلقه، وتتنافى مع صمدانية الله ووحدانية الله واستغنائه عن الموجودات والمخلوقات. لكن هذه العقيدة مزيج مما عليه البوذيون والنصارى والفلاسفة، هذه كوكتيل عقائد فاسدة أخرجها غلاة المتصوفة في هذه العقيدة، عقيدة الحلول والاتحاد. ويستدلون بأحاديث موضوعة، القلب بيت الرب، ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، وكلها أحاديث يشهد أهل العلم بالحديث أنها حديث موضوعة مكذوبة ليست من الحديث النبوي في شيء. فخلق كل شيء بقدرته، خلق ربنا عز وجل كل شيء بقدرته، فليس ثمة خالق إلا الله جل جلاله. وخلق العرش، وهو العرش أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، ولهذا ربنا عز وجل قال ذو العرش العظيم ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد، تأتي مرفوعة وهي قراءة الجمهور، وصف لله عز وجل. وذو العرش المجيد على قراءة حمزة والكسائي وصف للعرش. فعرش الله عز وجل، والعرش في اللغة هو يعني سرير الملك، عرش الله لا يقدر قدره إلا الله. ويكفي أن عرش الرحمن جل جلاله يحمله 8 من الملائكة، كل واحد ما بين شحمة أذنه وعاتقه، هذا المسافة الفتر، خفقان الطير السريع 700 سنة. حتى قال بعض العلماء إن مثل هذا الملك يستطيع أن يبتلع كوكبا ككوكبنا كما يبتلع أحدنا حبة السمسم. ملك، أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 سنة. والعرش بالنسبة للسماوات 7، مع أن كل سماء بالنسبة للتي تليها كخاتم حلقة في فلاة في صحراء، والسماوات 7 جميعا بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. ولهذا عرش ربنا عرش عظيم، وهو مخلوق محتاج إلى الله، والله غير محتاج إلى عرشه. وكيف يحتاج إلى عرشه وقد كان قبل العرش مستغنيا عن خلقه جل جلاله؟ ولهذا قال المؤلف: وخلق العرش لا لحاجته إليه، وإنما لإظهار عظمته واستوائه عليه، فهو قد استوى عليه وعلى وارتفع استواء كما يليق بكماله، لا نكيفه ولا نمثله، كما أننا لا نكيف ذات الله، لا نكيف صفات الله، ولا نكيف أفعال الله، نفوض الكيفية، ولكن نؤمن بأن هذه الآيات لها معاني، وأن استواء الله عز وجل استواء حقيقي كما يليق بكماله، لا يشبه استواء المخلوقين. وخلق العرش لا لحاجته، حتى لا يظن ظان أن الله عز وجل بحاجة لعرشه كحاجة الملوك لعروشهم. لو أن ملكا أو زعيما انكسرت رجل عرشه لهوى أو أخرج عن عرشه، ولكن الله عز وجل فوق عرشه وفوق خلقه، وعلمه في كل مكان، وهو القاهر فوق عباده. علو الذات وعلو القهر. فاستوى عليه كما شاء وأراد. ورد ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع من القرآن، منها سورة طه والمائدة والحديد والسجدة وغير ذلك. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا استواء فعل اختياري بمشيئة الله، لأنه في عندنا علو لله فوق خلقه، وهذا العلو علو ذات ملازم لذاته، صفة ملازمة لذاته، صفة العلو. ولهذا قلنا إنه ما في حاجة لقول المؤلف ولا مكان يحويه، لأن الله عز وجل له صفة العلو المطلق. ولما خلق العرش استوى عليه استواء يليق بذاته، وهذا علو خاص. واستوى هنا بمعنى على وارتفع، تأتي بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، ولكن من غير كيف، من غير كيف. لما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الرحمن على العرش استوى كيف، غضب الإمام مالك وعلته الرحضاء، تغير لونه وصار يتصبر عرقا من هول ما سمع، من هول هذا السؤال. هو لم يغضب لأن السائل يسأل عن الاستواء، لأن السائل يسأل عن كيفية الاستواء، لأنه كما لا يقال كيف ذات الله، لا يقال كيف صفات الله، ولا يقال كيف أفعال الله، لأن القول في الصفات والأفعال لله كالقول في الذات. كما أننا لا نكيف ذات الله ولا نعرف عن ذات الله إلا ما عرفنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق بربه كذلك. فلهذا غضب الإمام مالك وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه من المسجد. حملوه الشباب، شباب الإسلام، وأخرجوه من المسجد لأنه يحمل في رأسه أفكار تخالف عقيدة الإسلام. فإذا استوى على عرشه، والاستواء معاني، استوى على سوقه يعني يأتي بمعنى الكمال والنضج، استوى على سوقه، استوى إلى السماء بمعنى قصد، وتأتي بمعنى على، استوت على الجودي، علت على الجودي منطقة في العراق أو جبل في العراق. الرحمن على العرش استوى، أي فوق العرش. الله عز وجل يخبر عن نفسه في أكثر من آية كما ذكرنا أنه مستوى على عرش، ويخبر في آيات كثيرة أنه عال فوق خلقه، عال فوق خلقه، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود يكون من تحت إلى فوق. تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة في السماء، والنزول من فوق إلى تحت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من فوق إلى تحت. كل هذا يدل على علو الله عز وجل على خلقه. إذا قلنا علو الله على خلقه صفة ذات، صفة ذات، واستواء الله على عرشه علو خاص، وصفة فعل اختيارية تقع بمشيئة الله تعالى. فاستوى عليه كيف شاء وأراد، ولا استقرار راحة، حتى لا يظن بعض الجهلة وبعض من يسيء الظن بالله أن الله يحتاج إلى العرش للراحة ومن تعب، وقد تقدم أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن الله عز وجل مستغن على عرشه. ولا استقرار راحة كما يستريح الخلق، تعالى الله عن ذلك. وكيف يكون ذلك والله خلق السماوات والأراضين وخلق الخلق وهو مستغن عن الخلق جميعا، وكان قبل العرش وقبل الخلق فهو كما كان غني عن العالمين، وهو مدبر السماوات والأرضين ومدبر ما فيهما. طبعا هذه العبارة لعلها تكررت تقدمت، أي نعم، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، مدبر يعني لا يقع في ملك الله ولا في ملكوت الله إلا ما يريد الله، لا يقع في السماوات ولا في الأرض ولا تسقط من ورقة ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه، إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذا موضوع التدبير والتقدير هذا مبحث متعلق بالقضاء والقدر، فكل شيء يقع بتقديره وقضائه وحكمته. ومراتب القدر أربعة: علم الله الأزلي، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم خلق الخلق وأعمال الخلق، ثم مشيئة الله النافذة في كل شيء. وهو مدبر السماوات والأراضين، وعندك سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، ونحن لم نكتشف شيئا إلا شيئا يسيرا من هذه السماء التي تعلونا. أما السماوات السبع، السماء الثانية وبعدها، فما يستطيع الإنسان أن يخترقها وما توصل إلى شيء، وكذلك الأراضين السبع. قلت: وهو مدبر السماوات والأراضين ومدبر ما فيهما ومن في البر والبحر، ولا مدبر غيره، لا إله غيره ولا رب سواه ولا حافظ سواه. والذي يحفظك هو الذي يحفظك من بين يديك ومن خلفه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ووكل بك ملائكة كرام يحفظونك من بين يديك ومن خلفك. لولا هؤلاء الكرام الموكلين بحفظك لتخطفتك الشياطين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهذا أمرنا ربنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الأذكار ونستعيذ بالكلمات الله التامة من عالم الجن والشياطين، لأنهم يروننا ولا نراهم، فكيف نحفظ من شرهم؟ بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالأدعية والأذكار النبوية. ويعافيهم ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم ويميتهم ويحييهم. والخلق كلهم عاجزون مفتقرون إلى الله، بدءا بالملائكة اللي هم أشرف مخلوقات الله، خلقوا من نور. والنبيون، هناك خلاف بين العلماء هل الأنبياء أفضل الملائكة أو الملائكة، خلاف يعني معتبر. فالملائكة والنبيون والمرسلون والخلق كلهم أجمعون عاجزون محتاجون إلى الله. إذا كان جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة له 600 جناح، حينما يقضي الله في الأمر، حينما يأمر الله بالأمر يغشى عليه، أول من يغشى عليه في الملائكة، ويكون آخرهم جبريل، وأول ما من يفيق جبريل عليه السلام فيقول يقولون الملائكة ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل الحق. فالشاهد من هذه الفقرات وهذا الكلام بيان عظمة الله واستغنائه عن خلقه وحاجة الخلق كلهم، حاجة الخلق كلهم إلى الله، لا فرق بين ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويبدو أن الوقت قد انتهى، ونقف عند قول الشيخ القصاب رحمه الله: وهو القادر بقدرة والعالم بعلم أزلي غير مستفاد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.